بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع القانون الأساسي اسمه أضرار المعاصي. أولا انتقلنا منه إلى أن احنا بنتكلم على آثار أو العقوبات المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس أنها معصية. احنا النهاردة تكلمنا حوالي 5 أو 6. أول واحدة كان أول أثر مترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوع الهلاك في الأمة، وذلك من جهتين. الأولى أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب. الثانية أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوبة، كما أنه يدل على التأول في دين الله عز وجل. ثلاثة، ديكة واحدة ألف بيها. اثنين، انتفاء قصف الخيرية عن هذه الأمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول: وذلك أن الحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف. الخيرية مرتبطة بالأمر المعروف عن المنكر، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. فإذا لم يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهت الخيرية. ثلاثة، أنه يجرب العصاة والفساق على أهل الحق والخيرية. الواحد ما كانش متخيل جرأة أهل المعاصي على أهل الحق زي ما شاف في الأيام دي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه يمر المؤمن بالقبر فيقول به: يا ليتني مكانك. الأيام دي كده. دي ما ترى من تصول أهل الباطل على أهل الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أربعة، أنه سبب ظهور الجهل والدراسة العلمي، وذلك أنه ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره. إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وآلفه وظن أنه الحق في كثير من المنكرات كما هي الحال. خمسة، أن في هذا الأمر تزيين للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم. ستة، جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها لو عدم إجابة الدعاء مرفوعا: مروا بالمنكر، مروا بالمعروف للناس وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وقد تقدم في حديث حذيفة قريبا وفيه: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبعة، اللي هي بتاع النهاردة، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لظهور غربة الدين. ثلاثة، يا جماعة حضرتك لو أنت كنت بتصلي سواء كنت في مدرسة تبقى أنت في الفصل كم واحد بيصلي؟ ابنك ممكن يبقى في المدرسة في الفصل ما حدش بيصلي غيره. في الجامعة لو أنت بتصلي تبقى أنت حاجة شاذة. لو أنت في شغل حاجة شاذة. لو أنت طالبت إنك أنت في وقت العمل تترك العمل عشان تروح تصلي، دي مصيبة. فهذه هي عين الغربة، سبب ظهور غربة الدين واختفاء المعالم وتفشي المنكرات والكفر والظلم. المنكر الأساسي دلوقتي لو حضرتك راح تودي بنتك منطقة في مدرسة ثانوي عشان تخش، ايه اللي بيحصل؟ كله بيتعجب كأن بنتك دي جاية منين؟ من كوكب تاني. حضرتك لو ابنك داخل الجامعة مثلا ملتحي كده، خصوصا لو ربنا كان كرمه واللحية بتاعته كبيرة شوية، فكأنه يعني جاء من قوم عاد، جاء من زمان. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. يقول زمان أن أهل الإسلام كانوا قلة، والقلة دي كانت مختبئة في قريش في مكة. فبيقول لك أنك أنت دلوقتي كل أصبح واحد، كل واحد مختبر في دينه. يعني كان بيبقى القبيلة كلها فيها واحد بس مسلم، دلوقتي العيلة كلها فيها واحد بس ملتزم، المنطقة كلها في واحدة منتخبة، المنطقة كلها في واحد ملتحي. فهذا هو كان. فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة حتى يصبح المتمسك بدينه غريبا بينه. حضرتك في وسط مراتك وعيالك فبتكلم مسألة دينية، يعني حضرتك مثلا لو جيت في الشغل وواحد مثلا بيشرب بإيده الشمال فقلت له اشرب باليمين، فتلاقي كل الناس تقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يشرب بشماله وياخذ بشماله ويعطي، فكانك انت جاي منين؟ من كوكب تاني. يا سلام بقى لو قلت اشرب بتاعك، ده موال تاني بقى، مع ان الامور دي ولا حاجه هتفرق ايه ما تشرب انت واقف بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب وخف فليستخفي، ودي سنة مهجورة عند كل الناس حتى الملتزمين، انك انت لو جربت النهارده يعني تستمتع جدا لما تبقى اب البيت صلى مراتك انك تشرب وهي قاعدة، فتفاجئ ان مراتك بتشرب وهي قاعدة وابنك بيشرب قاعد وانت قاعد تنظر كده مستمتع. ان سنة بتطبق، السنة دي ممكن تبقى صغيرة ولكن التمسك بالصغير هو اللي هيولد الايه؟ لكن ترك الصغير هو اللي هيأدي اللي هيتساهل النهارده في السنن، هيوصل الامر انه يترك في النهايه يترك دي الفرائض. لكن اللي هيتمسك بالسنن الصغيره هو اللي هيتمسك بالسنن الصغيره الكبيره. فاياك ان تدع سنه بقبل انها سنه. حتى تصبح السنن والهدي من الامور المرفوضه. يعني ايه؟ الواحد عمره في حياته ما تخيل ان واحده لابسه نقاط هي اللي تتهم انها مش كويسه، والعريانه تبقى كويسه، لحد ما تصدر من حد بيدعي من اهل الدين يقول لك انا بحترم اللي مش منتقبه، ما انا شايفها وعارفها. طب ما الاصل انك انت تشوفها ولا ما تشوفهاش؟ ما انت لو شفتها خلاص. حتى يصبح المتمسك به غريبا وحتى تصبح السنن والهدي من الامور المرفوضه والمستكنه عند هذا الجنس السيء من الخلق. قال الخلال اخبرني عمرو بن صالح بطرسوس قال لي ابو عبد الله ابا حفص ياتي على الناس، وركز معايا على الكلمتين دول، ياتي على الناس من زمان يكون المؤمن بينهم مثل الجيفه. فقعد في اي مكان كده هو جاي يقعد يضايق علينا ويقعد يقرفنا بقى ويقول لنا حرام وحلال، ويكون المنافق يشار اليه بالاصابع. فقلت يا ابا عبد الله وكيف يشار الى المنافق بالاصابع؟ قال يا ابا حفص صيروا امر الله فضولا. وقال خلي بالك هات بقى تفسير كلمه فضولا، المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر وينهى حتى يعني لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. حضرتك لما تيجي تقول للواحد ده حرام اللي أنت بتعمله، لا أنت مالك؟ إيه اللي يخليك تدخل في حياتي؟ وأنت تكلم لي ليه؟ وأنت تبص عليا أنا بعمل دي ليه؟ فاعتبروا أن هذا إيه؟ فضل تتدخل في حياتي ليه؟ فاقول لك انك انت من حقي من حقك انت عليا ان ادخل في حياتك. خيريه هذه الامه اني اذا رايتك مقصرا في معروف ان امرك به، وان رايتك مقيما على منكر ان انهاك عنه. بحق النصيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحه واجبه عليه على كل مسلم. ففرض عليك انك انت مسلم وانا مسلم انا منصحك، ان انت بتدخل اهلك ولا حق انك حرام. وإن قلتها ولو مرة في حياتي لك بس حتى حقك عليك. المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، ولكن شاف حاجة ولا أنه سمع حاجة. فقالوا نعم الرجل ليس وليس بينه وبين الفضول عمل. لم أخشف حاجة سبب راح خالص سبب كده ما حد يروح يقفل عليك الباب لحد ما تخلص المكالمة. سبب واحدة قاعدة معك في الأوضة يقفل معك وأي حد يبين عشان أنت تبقى. لكن لو قعدت تمشي وقاعدة لكن هي قاعدة معك ليه؟ تجوز لك تقعد؟ لا تجوز خلاص ما عادش معاك. حقك تقعد مش حاجة تكلمها كده. مراتك عارفة أنك بس أعمل كده ده مراتك، فلن يقبل أحد أن يسمع من كتاب. قال جامع بن شداد عليه رحمه الله: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس، فأتاه النعل الأسود بن يزيد، فأتيناه نعزيه، فقال: متى أخي الأسود؟ ثم قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى أصحاب الطيب. دلوقتي في ظاهرة النهارده سؤال فات الشيخ احمد سيد الله يرحمه رحمه الله واسعه، مات وبعد من يومين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مات الله يرحمه، وبعد النهارده في واحد محدث مات، فاصبح في ظاهره انا بقول لهم الظاهره دي من ايام الكورونا. ما من اسبوع الا واحد واحد من اهل القران او من اهل الدين يموت، وموت هؤلاء ثلمه في الامه، ثق بكده في الامه لا يعوض. الواحد منهم يكفي أن النظر إلى الصالحين قرب، فإذا مات هؤلاء الصالحون من يكف هؤلاء عن الشر ويأمرهم بالخير؟ فكل النهاية أن الإسلام قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن يرفع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجدوا عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فكل أن في منطقة يبقى فيها عالم وقع، ما فيش بديل دلوقتي، ما عندناش بديل، ما عندناش محاضر تطلع علماء بديل، ان العالم ده رب اثنين ثلاثة اربعة خمسة يطلعوا، العالم ده على ما ممكن لو عارف ان هو يعلم لسه بيبدأ في بداية العلم ثم يخبط. فنسأل الله السلامة تعالى فيه. قيل: يا عبد الرحمن، وما أصحاب الغيب؟ قال: قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. في كلمتين كده مكتوبين، يعني بيتكلموا عن الغربة، فبيقولوا جراح الغربة، هم عندهم كده جراح الغربة، فيقول: جراحا تلو جراح، وسيوف تقطع أمتي ورماح، وليل دامس رباه، هل سيأتي من بعد صباح؟ قد كنت أزعم أني في ساح الحياة سعيد، كنت أزعم ألا شوك يدمي قدمي، ولن يكبلني يوم جديد. عفوا أمتي إن صحوت يوما، ورأيت جسما داميا يملأه الصديد. جراح تتلوها جراح، وسماء تلبدها الرياح، وسلاسل أوثقت فينا كل عزم يبتغى لشم المعالي بالاتياح. فلم يعد يجد العويل ولا النياح، ولم يعد لنا إلا البكاء أو الصياح. جراح الغربة تنزف من بقاياها دما، وهي تصرخ ألما فوق أجساد أرواحها من الأخلاق عن قيمها تعرت، وعن آدميتها تخلت، وبمهانتها تجلت، وعن عزتها تولت، ولجلادها هابت وأجلت، وعن شريعتها ونهجها ضلت، وفي دياجير جهلها ظلت، وفي محراب الفاسدين صلت، وعلى سفينتها كم من العابسين أقلت، وعن شق طريقها بين الأمم كم تعبت وملت. آه من غربتي في زمن الملاهي والفتن، وآه من حفرتي في زمن المآسي والمحن. تصاغرت الذنوب في أعين الخلق، فانحرفوا عن منهج الخالق، لبسوا ثوبا غير ثوبهم باسم التحضر والفكر المستنير، وهم والله في ري مليس. أخذوا من علوم الدنيا الحظ الوافر، وركنوا ما في الكتاب والسنة من علم زاخر، وقعوا على الوحل والطين زاعمين فيها الحرير واليقطين. لهفي على أمة قيدتها ثقافات غير ثقافتها، فتاهت في بحر متلاطم لبعدها عن قارئها وربان سفينتها. في أعناقنا إرث تاريخي مليء بالغبار يحتاج لمن أراد أن يثبر أغواره. في أعناقنا يأس تاريخي مليء بالغبار يحتاج لمن أراد أن يسبر أغواره، أن يشمر عن ساعده لينفض عنه ذلك التراب. وبين أيدينا نتاج حقبة من الزمن لم يذكر التاريخ أسود منها ولا أسوأ. ليس هذا هو الوضع الطبيعي لنا أبدا، وليست هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذي خلق الورق، ليست هذه أمة التوحيد والذي أحيا البرق. هناك شيء قد حصل، وهناك ما من شك بعض الخلل. جروح الغربة تئن من شخصية همشت واضمحلت في عالم الانفتاح والتمدن بحجة الرقي والإخراط في المجتمعات الأخرى. بغية التعايش السلمي مع الآخرين، وتناسوا أن في ديننا من المبادئ ما لا يمكن أن ينصهر في أي ثقافة أخرى مهما كانت، ومهما توغلت وتنوعت وتفرغت اتجاهات تلك الثقافات بين ظهراننا لأي سبب كان، ومهما بلغت تلك الثقافات من رقي زائف، فإن ذلك لا يعني التسليم لها والأخذ بها كإحدى المسلمات التي يتطلبها العصر. جروح الغربة يعصرها الأسى عندما تشاهد شباب وشابات حباهم الله نعمة أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذهب هذه المكرمة الربانية في لحظات عبث شيطاني مغيبة عن واقعها وعن تاريخها. فتراهم شباب قد ترك الأدب والثقافة واتجه إلى المراقص والحانات، شباب قد علقوا السلاسل والأساور فلم يعد يعرف الذكر من العابر، شباب سهروا الليالي وظرفوا الدموع وأغربوا عن الطعام ليس من أجل الإسلام ولكن من أجل الحب ودوعة الشوق والهيام، تركوا جانبا الدين والعلم وتاهوا بين منعطفات السنين وضعوا الشيشان والأفغان وبغداد وفلسطين. يقضي وقته متنزها على أرصفة الشوارع يلاحق بعينيه الفتاة والأخرى، وعندما يقع في الحبائل يقضي الليل ساهرا باكيا على حب غاب أو عشق قاهر، يتقلب على فراشه تكسوه الحرقة والكبد، ليس على أقصى أسيرا في القيود، ولا على طفل قتله الجنود، ولا على بيت أحرقه اليهود، ولا على شعب نفي وقتل وحرق وأهين وشرد وعذب واستباحوا منه الأعراض والحدود، لا أبدا. فأولئك ليس له بالنسبة له إلا خبر يتناقله الناس وتلوكه الألسن، يصنعه طبقا من حديث عابر عن شيء اسمه أقصى ينادى به وبفلسطين وحطين ويشجو بالفاروخ وصلاح الدين، ثم يسوقه الحنين إذا إلى ظلال الزيزفون ومقتولين. تراه يتخبط في حياتي، لا هو في مساجد ساجد ولا هو عن التسكع في الشوارع وارع، تقلبه نفسه حسب شهواتها، فقدت السيطرة عليها فساقته حيث شاءت. جروح الغربة تتعوه في حرقة وألم عندما ترى في بناتنا اليوم من تشد العباءة على خصرها وتدعي أنها عباءة، وتكشف الصدر من تحت العباءة وتدعي أنها عباءة، تكشف عن ساقيها من تحت العباءة وتدعي أنها عباءة. ولا أدري بعد بروز الشعر والوجه والصدر والخصر والساق أين هي العباءة؟ نسيت بنات المسلمين ودرت وراء الموضة والصرخات، صرخت أخواتها في القدس تأتي من تمزيق الثياب وإدك الأعراض وبقع البطون وقطع الأزدار، وصرخات من يحسبن أنهن بنات، صرخات الموضة والقصات بون شاسع وفرق كما بين السماء والأرض. إن كان لها من عمل جبار تعمله فهي تخرج في مسيرة صاخبة، لكن خروج الإمعة لأن تجد لا مكانا تمضي إليه فخرجت متسلية وهي ضاحكة فاغرة، فتراها تردد الشعارات متبردة سافرة. ما الفرق بينها وبين من لا هوية له ولا دين؟ وما الذي يميزها عن فتاة الهوى والعبث؟ هل يا ترى ستقول بأنها في علاقاتها رغم ظاهرها أفضل من ملتزمة منتقبة؟ لا والله، ليس الأمر كذلك. ولو كان الدين يقاس بما في القلوب وصلاحها فقط لما أتى الإسلام بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا حجاب، واعتبر الأخلاق أهم من كل ذلك. ولكن الإسلام كل لا يتجزأ، لا يمكن أن يستقيم فعل بلا قول، ولا يمكن أن يستقيم قول بلا عمل. جروح الغربة تصرخ بآلم فيما يشاهد أيضا، ويرى في التلفاز مما يستوجب معه التوبة والندم. فإن ترى العرايا في بلاد النصارى والغربيين في الشوارع والمقاهي غادين رائحين، فذلك مما ألفه العقل. ولكن أن ترى ذلك في بلاد المسلمين، فعندها يكون الأمر جد هجين ومستغرب له ومستنكر جدا، ولا تصدقه العين. والعري نوعان: عري الأجساد من لباسها وظهور لحومها ومفاتنها، وعري الأفكار والأحساس، وعري الفكر والإحساس، والأخير هو امتداد للأمر الأول. فعندما تبتذل النفس إلى مستوى الحضيض يخرجها عن الدين بحجة الموضة والمدرن، وينسى أصول الشريعة فهي الطامة المريعة. في البدء كان الحجاب شعار كل فتاة في أي زمان ومكان، التزاما ينبع من عقيدة كانت جذورها راسخة مهما تغير الزمان. مما يطغي على الحياة الاجتماعية من تغير واختلاف نتيجة السياسة وما تجره على الشعوب والبلدان، فالعقيدة واحدة والدين واحد والجذور واحدة، وكان رأس ذلك كله الأخلاق، ومرت السنون والقرون وأتى في آخر الزمان من يدعين المناداة بحقوق الممتهنات من النساء كما يسميهن، كما جاء من يدعين التنوير والمعرفة بسرائر الأمور من أمثال هدى شعراوي وروز يوسف ومثيلتهن، ممن قدم المسيرات ولعن الحلال ورميناهن على التراب. لربما أننا نعيش الآن من واقع أمر يدعو إلى الاشمئزاز والشعور بالضعف والهوان وعدم الرضا أبدا عما نحن فيه. ولولا أننا ننتمي إلى أعظم دين وإلى أعظم نبيين محمد وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لصابنا من اليأس والعجز والخوار والتلاشي والتقوع والانتهاء ما يصيب أي حضارة كنتيجة طبيعية لهذا التسلسل الذي نمر به. بيد أننا في ديننا من المبشرات ما يحفظ لنا عزيمتنا ويبدد الظلام الدامس الذي نراه أمامنا، فنحن أمة لا نعرف ما تعنيه كلمة المستقبل القاتم أو النزع الأخير أو السقوط الأبدي، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إنما نمر به ليس وليد اليوم وليس جديد على هذه الأمة المباركة، فإن الابتلاء فيها وارد، كيف لا وقد ابتلي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأوذي وطرد وشرد وحوصر، ولكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم دانت له مشارق الأرض ومغاربها، وأتم الله عليه نوره ونصره الذي وعد، فما جزاء الصبر إلا النصر والظفر. ذكرنا مع الغربة طبعا في تعريف الغربة الحديث في الروايات بتقول أهل الغربة أو الحديث هم النزاع من القبائل، يعني أنهم قلة قليلة جدا كما كان المسلمون في العهد المكي جسم الواحد والاثنان من القبيل المؤلفة من ألوف وقبائل. اثنين، أهل الغربة يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. أهل الغربة يفرون بدينهم من الفتن. أهل الغربة يصلحون ما أفسد الناس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل الغربة قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. آخر أهل الغربة، أهل الغربة فرون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى عليه السلام. فإذا تركنا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر صرنا أهل غربة. نعوذ بالله من غربة الدين بين المسلمين، نعوذ بالله أن نكون غرباء في وسط أهلنا وناسنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا.